والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. الحديث في أدوات المعرفة. في الحقيقة هذا البحث يعتمد كثيرا على ما أسسناه وبيناه في البحوث السابقة. طرحت في مجال بيان أدوات المعرفة مجموعة من الأدوات. ذكر الحس كأداة، وذكر العقل كأداة، وذكرت التجربة طبعا وما يتابع التجربة من التمثيل والاستقرار. وأيضا مما ذكر في هذا المجال الطريقة الإشراقية، أيضا ذكر الوحي. ولكن طبعا بالنسبة للوحي يترك إلى نظرية المعرفة الدينية. الوحي كأداة للإدراك يترك لمباحث المعرفة الدينية. وبالنسبة للإشراق، وهو إشراق العلوم على النفس والروح من خلال تصفيتها وصقلها وتهذيبها، أيضا خارج عن محل بحث إشراق وكشف الشهودي، هذا أيضا خارج عن محل بحثنا ولا علاقة لنا به. وأيضا نحن نعتقد بأنه هذه الأدوات ما لم تحول معلومات إلى الجهاز الإدراكي، أيضا ماذا؟ الجهاز الإدراكي الذي هو الحس والعقل أيضا لا قيمة لها، وهي خارجة عن محل بحثنا. إذن نتحدث إخواني الأعزاء في الحس وما يحيط به من تجربة واستقراء وتمثيل، ونتحدث أيضا ماذا في العقل وما يحيط به كأدوات للمعرفة. نحن نعتقد إخواني الأعزاء بأن الأداة الأساسية للمعرفة التي لولاها لا تحصل أي معرفة للإنسان هي الحس.
شو العقل؟ مقصود أداة ناقلة لجهاز إدراكي أداة
قصدي؟ الأدوات نعم صحيح التعريف داود من عنده. الأدوات هي هذه مثل ما تفضلتوا، هي الأجهزة أو الآلات الناقلة للجهاز الإدراكي. يعني الجهاز الإدراكي ما لم يتوفر على هذه الأداة لا يحصل له علم. من فقد حسا فقد فقد علما. هذا أخل أبينا ما دام هذه النقطة بشكل أوضح أخوان الأعزاء، هو أنه نحن تارة نتحدث عن ذات الإدراك، وأخرى نتحدث عن الأدوات ماذا الناقلة، عن الأدوات التي توجب الإدراك. ونحن هذا باعتبارنا وضحته سابقا تكرارا مرارا وتكرارا، فالآن بنحو الإجمال أذكر. نحن نعتقد إخواني الأعزاء بأن الأدوات فيها جانب فسلجي وفيها جانب نفسي. الجانب الفسلجي يرتبط ماذا بالحساسات الآن اللي مرتبطة بالبدن أو هذه العين. هذه العين ماذا؟ هي ناقل فسلجي مرتبط بالبدن، مرتبط ماذا بالبدن. هذه أيضا ماذا؟ أيضا أداة العين الأذن، هي أداة بدنية لنقل ماذا؟ لنقل الإدراك. وهكذا فيما يرتبط بالدماغ، فيما يرتبط بالأعصاب، فيما يرتبط بالخلايا، هذه كلها أعضاء بدنية، هي من الأدوات البدنية لنقل ماذا؟ لنقل المعرفة. ولولاها لا يمكن ماذا؟ لا يمكن نقل المعرفة. ولدينا أدوات نفسية، أدوات مرتبطة بالنفس التي أثبتنا سابقا إذا يتذكر الأخوة في بداية بحثنا أن هناك ماذا؟ أن هناك وجود يسمى بالنفس. هذا لديه قوى، هذه القوى النفسية هي أيضا أداة فاعلة وليست هي الإدراك، أداة فاعلة وليست هي الإدراك، يعني ماذا؟ من قبيل الباصرة الشامة السامعة الذائقة، هذه إخواني الأعزاء هي أدوات نفسية، ونقصد من النفسية يعني هي قوى النفس التي هي عين النفس، ليس شيء وراء النفس، قوى النفس. هذه أدوات فاعلة، هذه الأدوات ماذا هي الفاعلة؟ ماذا الفاعلة؟ بالإدراك. هذه أيضا ماذا؟ أيضا تكون أداة، كما أنها مصدر للمعرفة هي أداة ماذا؟ هي أداة للمعرفة. ففي الحقيقة نحن لدينا أدوات معرفية، يعني أدوات ناقلة تنقل المعرفة للجهاز الإدراكي مرتبطة بالبدن، ولدينا ماذا؟ أدوات مرتبطة ماذا؟ بقوى النفس. هذه طبعا ليست بشكل عرضي، هذه بشكل طولي، يعني تبدأ المعرفة من البدن وتنتهي ماذا؟ وتنتهي بالنفس كفاعل لهذه المعرفة، ثم بعد ذلك كفاعل المعرفة، ثم بعد ذلك ننتقل ماذا؟ ننتقل إلى النفس كمنفعل بالمعرفة، كمتكامل بالمعرفة، كمال ثانوي. ماذا؟ كمال ثانوي للنفس هي ماذا؟ هي معرفتها بخصائص الأشياء. إذن لاحظوا إخواني الأعزاء، إذن حينما نقول بأن هذه أداة، يعني ماذا؟ أداة ماذا؟ فاعلة للمعرفة، بها تحصل المعرفة. يعني هناك ماذا؟ هناك التقاء بين ماذا؟ بين مصدر المعرفة وبين ماذا؟ وبين أداة المعرفة. نعم، البدن ليس مصدر للمعرفة، ولكنه مع ذلك هو أداة، بكل ما لديه هو أداة ماذا؟ هو أداة المعرفة. لاحظوا إخوان، الآن نأتي إلى الحس. الحس نحن نعتقد بأنه هو الأداة الأساسية للإدراك والمعرفة، ولولا الحس لا يحصل أي ماذا؟ أي إدراك. لولا الحس لا يحصل أي إدراك، وهذا ما قال به أرسطو ومن جاء بعدهم، أنه من فقد حسا فقد فقد علما، ومن فقد جميع الحواس فقد جميع العلوم. إذن لاحظوا إخواني الأعزاء، هذه هي الأداة الأساسية، هذه هي الأداة الرئيسة. يلتفت الإخوة الأعزاء بأنه نحن لا نعتقد بأن الحسيات والمحسوسات تتوقف على كبريات عقلية، بل هي بذاتها مباشرة تفيد المعرفة. وأنا أكرر أيضا بأنه نريد أعم من الحس الظاهر والحس الباطن، على خلاف ما يطرحه البعض أنه مختص بالحس الظاهر. نحن حديثنا في الأعم من الحس الظاهر والحس الباطن كما بيناه سابقا، الذي لاحظوا إخواني الأعزاء، الذي نعتقده بأنه أصلا لا يمكن أن يتوقف الحس على العقل ماذا؟ على العقل في ماذا؟ في إعطاء المعرفة. العقل مرحلته لاحقة بمراتب وبمراتب عن الحس. الحس يعطينا معرفة قبل ماذا؟ قبل العقل، وقبل الوصول إلى مرحلة الإنتاج العقلي أو الحركة ماذا؟ الحركة العقلية في الجهاز الإدراكي. إذن ما نعتقده هو أن الحس مصدر ماذا؟ للمعرفة بغض النظر عن كل شيء آخر. النقطة الأولى. النقطة الثانية، نعتقد بأن الحس كما أنه مصدر للمعرفة التصورية، هو أيضا مصدر للمعرفة ماذا؟ للمعرفة التصديقية. كما أنه مصدر وكما أنه أداة للمعرفة التصورية، هو أداة ماذا؟ للمعرفة التصديقية، على خلاف إجماع المدرسة الأرسطية وأتباعها. طبعا نحن نعتقد إخواني الأعزاء بأنه لا المدرسة الإشراقية ولا المدرسة الحكمة المتعالية خرجت عن إطار المدرسة المشايخ الأرسطية، في نفس الإطار، تحوير وتعديل وإلى آخره، لكن هو نفس المنهج، نفس الطريقة، نفس الكليات، نفس النتائج، نفس القواعد التي ماذا؟ متوصل لها أرسطو، ولكن في ضمن قافلة أرسطو هناك ماذا؟ هناك بعض الإضافات التي أضيفت في الحكمة المتعالية والحكمة الإشراقية، ولكن كلهم يعتقدون إخواني الأعزاء بأن المعرفة الحسية بمفردها لا تعطي أبداً معرفة تصديقية، العفو، بأن الأداة الحسية لا تعطي بمفردها أي معلومة تصديقية، لأن التصديق حكم، والحكم في القضايا، والقضايا ماذا؟ والقضايا لا يكونها إلا العاقل. ومن هنا أعتقد بأن الحس إذا أراد أن يعطي معرفة يعطي معرفة تصورية فقط. التصور؟ التصور؟ إيه التصور ما هو مباشرة الحس يعطيك تصورات. أي نعم، بمجرد هو ولذلك التصورات يعطيك، ولذلك قالوا بأن التصديق العقلي أسبق التصور الحسي أسبق من التصديق ماذا؟ العقل. طبعاً العقل بعد ذلك، لأن الحس لا يعطيك إلا جزئيات، أما تحويرها إلى معاني جزئية أو تحويرها إلى معاني كلية، بعد هذا موكول ماذا؟ إلى الخيال والعقل إلى آخره.
بس ممكن التصورات التصورات
طبعاً بعض
تمتنع كليات عقلية والواقعية
لا بعض التصورات تحصل عن طريق الحس، بعض التصورات لا تحصل إلا عن طريق العقل اللي هي الكليات. الكليات ما تحصل عن طريق الحس.
يعني تصور
الحس يعطي تصورات
يعني بدون الرجوع
لأفعال
عقلية
مطلقا
لو فقط في
بعضها. الحس يعطي تصورات بغض النظر، أما أنه الحس يأتي العقل ثم يطور هذا بحث آخر، يعني يحور يطور هذا بحث آخر، لكن الحس يعطي تصور كل الجزئيات هي ماذا؟ هي مدركات حسية بغض النظر عن ماذا؟ عن العقل وإدراك العقل. ونقصد أن العقل يعني مرحلة ماذا؟ إدراك الكليات والتصديقات. فالتفت إخوان الأعزاء هذه أعلى شيء، فنقول شيء أنت أعلى شوي.
لا
إن
جاءت
لنعتقد احنا يا اخوان الاعزاء بان الحس اداه للمعرفه التصوريه واداه للمعرفه التصديقيه، فكما ان هذه الاداه تنتج تصورات هي ايضا تنتج تصورات اذعانيه ما يسمى بالتصديق. واضح اخوان؟ ثم نحن ليس لدينا يقين بالمعنى الأخص حتى نحتاج إلى العقل يفيد الحس ماذا؟ يقينا بالمعنى الأخص. فإذا الأداة الحسية نعم في أغلب أحوالها تنتج معرفة ظنية، يعني تنتج معرفة تصديقية ماذا؟ ظنية، وفي بعض الأحيان تنتج معرفة يقينية باليقين بالمعنى ماذا؟ بالمعنى البسيط. يقين ماذا؟ يقين بسيط. إذن الحس ينتج معرفة تصديقية ظنية ويقينية، الأغلب من الإنتاج هو ظني وبعضه ماذا؟ يقيني. إذا أراد الإنسان أن يطور هذا الظن إلى يقين بسيط فعليه بالتجربة، من هنا يأتي دور التجربة. يعني مثلا لو افترضنا بأن 95% من إنتاج الحس هو ظني، تصديقات ظنية، لكن 5% يقينية، ففي 95% إذا أردنا أن نطور هذه الظنيات إلى يقينيات فعلينا بالتجربة. أين دور التجربة؟ في المساحة التي لا يستطيع الحس أن يعطينا إلا ماذا؟ إلا الظن. بعد وين؟ في المشكوكات ما حصل بظن، أو في بعض الأحيان الحس لا يعطيك ماذا؟ إلا الشك، لا يعطيك ماذا؟ إلا تساوي النسبة، يعني ما يعطيك لا ظنا ولا يقينا. وين هذا؟ بالتصور الساذج. تستطيع حينئذ أن ترفع هذا التصور الساذج إلى ماذا؟ إلى ظن بالتجربة. تستطيع أن ترفع إلى ماذا؟ إلى يقين بالتجربة، إذعان ظني أو إذعان ماذا؟ أو إذعان يقيني. ومن هنا لاحظوا إخواني، ومن هنا واحدة من يعني كون التجربة أداة هي هذا المورد. أداة لأي شيء إخواني الأعزاء؟ التجربة أداة لتحصيل الإذعانات، أداة لتحصيل التصديقات. وهنا إخواني التجربة، أنا أشير لها بنحو الإجمالي، اليوم إن شاء الله نريد أن ننهي مبحث الأدوات، ما نريد نتحدث به كثيرا، أهم شيء في المصادرات راح نتجاوز فكرتها إلا بنحو إشارة. نحن نعتقد بأن التجربة هنا كثرة المشاهدة كثرة المماثلات هذه تعطيك ظن ولا تحتاج إلى أي مصادرة من المصادرات التي تسمى بالقضايا. ما تحتاج إلى مصادرات. نعم التجربة تحتاج إلى بعض المصادرات الوجدانية وبعض المصادرات ماذا؟ وبعض المصادرات الحسية. يعني مثلاً لاحظوا إخوان، مثلاً السببية. السببية نحن نعتقد بأننا نتوصل ماذا؟ إلى السببية بالتجربة، ولكن يمكن أن نستفيد من السببية التي تحصل بالتجربة إلى قضايا تجريبية أخرى، فنتوصل ماذا؟ إلى سببية مثلاً نفرض الحرارة للتمدد وهكذا. فالسببية قد تكون مصادرة لا بد منها في بعض التجريبيات، وإن كانت هي بحد ذاتها ماذا؟ تجريبية. هذه الإخوان كيف تكون؟ هذه التدرج ما لها بشكل، يعني إحنا الآن نذكرها بشكل سريع ومجمل. التدرج بهذا الشكل، في بعض الأحيان إخواني الأعزاء يحصل اليقين عن طريق الإحساس مباشرة. يحصل اليقين عن طريق ماذا؟ الإحساس مباشرة. كأن أنا الآن أراك، كونك الآن ثابت أمامي، هذا الآن إخواني يحصل منه اليقين. يحصل ماذا؟ يحصل منه اليقين. ولكن كون الماء مركب مثلا من عنصرين، هذا ماذا؟ لا يكفي فيه المشاهدة، لا يكفي فيه الذوق ولا اللمس. كونه مركب من عنصرين ماذا يحتاج؟ يحتاج إلى التجربة. يحتاج إلى ماذا؟ التجربة. فالتجربة هنا أفرض مثلا في هذه القضية، الماء مكون من عنصرين، قد نحتاج ماذا؟ أو مثلا مسألة السببية، قد نحتاج إلى 10 تجارب، 20 تجربة، 30 تجربة فتحصل. هذه تصبح رأس مال للتجارب الأخرى. بعض التجارب تكون صعبة جدا، أفرض ككون الذرة مكونة من نيترون مثلا وإلكترون كمثال، يعني هذا التركب الذرة من هذين العنصرين يحتاج ماذا؟ إلى تجربة وإلى تحليل وإلى تحليل مختبري ماذا؟ أكثر وأدق وأشمل، وأمثلته ماذا؟ أكثر. ومن هنا يكون إخواني هناك تكافل في القضايا التجريبية. يعني بعبارة أخرى، اللي ما يحتاج إلا إلى 20 تجربة فيحصل ماذا؟ يعطينا الذي يحتاج ماذا؟ إلى تجارب أكثر، قد يدخل فيه كمصادرة. هذه ما فيها مشكلة. أفرض السببية إذا كانت تحصل بسرعة، يعني كان تكون السببية تحصل منذ الطفولة، يعني بمجرد أنت أفرض تطالس بعض الأمور وأنت صغير تتوصل ماذا؟ إلى السببية، فتدخل هذه السببية التي توصلت لها عن طريق المعايشة والتجربة البسيطة كمصادرة ماذا؟ في كثير من القضايا التجريبية. هذا ما بها مشكلة يا إخواني. إذن أدخل بعض الحسيات اليقينية التي تحصل من دون تجربة كمصادرات للقضايا التجريبية، وأدخل بعض القضايا التجريبية التي تحصل بسرعة كمصادرات ماذا؟ لقضايا تجريبية أعمق وأدق وأوسع. هذه ما بها شيء، هذا إخواني تكافل في الأدوات. هذه الأدوات المعرفية كلما حصل مقدار من المعرفة بهذه الأدوات، لا ضير في أن نجعل مصادرات ماذا؟ لإدراكات أخرى، وليس في ذلك أي دور، وليس في ذلك أي توقف، وليس في ذلك ماذا؟ مسألة الأسبقية والتأخر وإلى آخره. هذه أداة وهي الحس، هذه الأداة الحسية تحتاج ماذا؟ إلى تكرار، تحتاج إلى ماذا؟ مطالسة أكثر، متابعة أكثر. هذا الذي هو نسميه ماذا؟ هو الذي نسميه بالتجربة. فإذا لاحظوا إخواني، على مستوى الحس وعلى مستوى التجربة، نحن لا نعتقد بخروج التجربة عن إطار الحس. هو تكرار الحس، هو تكرار المشاهدة، هو تكرار ماذا؟ هذا البحث حول هذا الذي أنت شاهدته في ماذا؟ في الرتبة الأولى. فإذا الحس هو ماذا؟ هو أداة، والتجربة مكملة في أي إطار؟ في إطار الإذعانات، في إطار التصديقات، لا أكثر ماذا؟ ولا أقل. يعني الحس يعطيك تصورات، طبعا التجربة أيضا تعطيك تصورات. ما نريد نحصر التجربة فقط في إعطاء ماذا؟ في إعطاء اليقين. قد ماذا؟ التصور يكون ربابي بالنسبة لك، يصبح أكثر وضوحا هذا التصور ماذا؟ عن طريق ماذا؟ عن طريق التجربة. ولذلك التجربة عن طريقها نستوضح التصور، وعن طريقها نحصل ماذا؟ الإذعانات. ولذلك الحس إذا كان التصور يعطيه ضبابيا يكمل بالتجربة، إذا كان الحس يعطيك تصورا ساذجا فيكمل ماذا؟ بالتجربة ليكون ظنا أو يقينا بسيطا. وإذا كان الحس يعطيك ظنا فماذا؟ فيكمل بالتجربة ليصبح ماذا؟ ليصبح يقين. ولذلك إخواني ما يحتاج أن ندخل في تفاصيل هذه النقطة، ولكن هذه قاعدتها الكلية إخواني. اليقينيات الحسية التي تحصل بمجرد الحس لا تحتاج إلى أي مصادرة، يحصل اليقين البسيط بمجرد الحس مباشرة. اليقينيات التي لا تحصل إلا عن طريق التجربة هذه ماذا؟ هذه قد تحتاج إلى بعض المصادرات ماذا؟ الحسية اليقينية. والتي تحتاج إلى تجربة أعمق وأشد قد تحتاج إلى بعض الأمور التجريبية ماذا؟ البسيطة التي تحصل بسرعة، يعني أفرض من قبيل التمدد الحديث بالحرارة ومسألة السببية. السببية تدرك في رتبة أسبق عن طريق ماذا؟ عن طريق التجربة المعيشية والحياتية اللي أنت عشتها، فما يحتاج كثير عمل فتوصل للسببية، فتجعل السببية كمصادرة في مسألة ماذا؟ سببية التمدد ماذا؟ تمدد الحديد بالحرارة. هنا بعد ما يلزم أي دور أن تجعل هذه القضية التجريبية مصادرة في قضية تجريبية ماذا؟ أعمق وتحتاج إلى تجربة أكثر. فأخذ بعض وهذا طبعا ذكره يوم وما به أي مشكلة ولا اعتراض عليه غير صحيح، أنت أن تأخذ ماذا؟ بعض القضايا التجريبية لتجعلها مصادرات في قضايا تجريبية أخرى. لاحظوا إخواني هذه الآن أنا أراها، هذه الآن تعطيني يقين، يقينيات بسيطة، ويحصل ماذا؟ اليقين البسيط. هذه كلها تجعل ماذا؟ مصادرات في قضايا تجريبية. هذه ما فيها ماذا؟ ما فيها أي مشكلة أن تأخذ يقينيات حسية كمصادرات. فالمصادرات إخواني ما عندنا مصادرات عقلية، ولا عندنا مصادرات افرض مثلا يقال بأنها مصادرات موجودة بالفطرة أو موجودة في العقل. لا، لا يوجد هناك شيء اسمه مصادرة في الحس والتجربة خارج عن ذات الحس والتجربة. وقاعدة الكلية ماذا الآن إخوان الأعزاء؟ استوضحناها هذه القاعدة الكلية. بعد تحديد المصادرات ما لها داعي، الإنسان عليه في أي تجربة أن يحدد المصادرات. ونحن نعتقد إخواني بأنه رب قضية تحتاج إلى مصادرتين، رب قضية تحتاج إلى 10 مصادرات، كلها من ضمن الحس وكلها من ضمن الحس ماذا؟ والتجربة، لا يخرج عن إطار الحس والتجربة. هذا وأيضا هذا بنفس البيان نعتقده ماذا في الحس الباطن؟ في الحس الباطن بنفس البيان إخواني الأعزاء، هذا الحس الباطن الذي هو الوجدان، هذا الوجدان أداة لتحصيل ماذا؟ لتحصيل المعارف الوجدانية. وهذه الأداة هي ماذا؟ هي التي قد أنت مباشرة عن طريق الوجدان تحصل اليقين، كما الآن أنا مباشرة عن طريق الوجدان أحصل اليقين بذاتي ونفسي، اليقين بالذات والنفس أحصله عن طريق الوجدان مباشرة. جوعي، عطشي، غضبي، شهوتي، حبي، حيائي، خجلي، هذا كله ماذا؟ كله أنا بالوجدان ماذا؟ بالوجدان أدركه، بالوجدان أدركه. أي إدراك إخوان؟ يقينا بسيطا أدركه باليقين ماذا؟ باليقين البسيط. لكن لاحظوا إخوان، لكن هذه الوجدانية هل هناك أمور وجدانية تحتاج إلى التجربة أو لا توجد؟ نعتقد بذلك، نعتقد ماذا؟ إلى تكرار. يعني مثلا أريد أن أرى بأنني ماذا مثلا عاطفي أو لست عاطفيا، مثلا كمثال يعني هل أنا مثلا أحب أفرض فلان أو لا أحب فلان، وهكذا هل أنا مثلا أفرض هناك لدي عقد نفسية أو لا توجد عقد نفسية، هل أن مرحلة الطفولة أثرت علي في بعض الصفات الكذائية أو لا، هذه كلها صفات ماذا؟ موجودة في الوجدان، ولكن يلتفت إليها أو لا يلتفت إليها؟ لا يلتفت إليها. أحصل اليقين بها أو لا أحصل؟ لا أحصل اليقين بها. لكن بالتجربة، ولكن نسميها ماذا؟ التجربة في علم النفس. التجربة في علم النفس تعطيك كثير من الأمور الذي هي موجودة ماذا؟ التي هي موجودة في وجدانك لا يمكن أن تحصل عليها إلا عن طريق ماذا؟ إلا عن طريق التجربة. أفرض مثلا أريد أن أتوصل إلى أنه هل أن المرأة أكثر عاطفة من الرجل أو لا؟ هذه العاطفة مرتبطة ماذا؟ بالوجدان. فالبحث في كون المرأة أكثر عاطفة من الرجل هذا ماذا؟ هذا يحتاج إلى تجربة، هذا يحتاج إلى كثرة ماذا؟ إلى كثرة ملاحظة الوجدان. يعني هذا يعبر عن وجدانه وهذا يعبر عن وجدانه وهذا يعبر عن وجدانه وهكذا. ومن هنا نحن نعتقد بأن التجربة أيضا تدخل في الوجدان كأداة لتحصيل المعارف الوجدانية. ولذلك نحن نعتقد بأن هناك بعض المعارف الوجدانية فلسميها معارف أولية بمعنى أنها تحصل بالوجدان مباشرة، وهناك معارف وطنية
لا ولد شغلها
يعني يشغلها
إيش
كل زين
مسافرين
أين طفي كلنا إيش بعد ما طفي
لا
لاحظوا إخواني، إذن التجربة كما أنها أداة في الحس الظاهر هي أداة أيضا ماذا في الحس الباطن، كما أنها مكملة في الحس الظاهر هي أيضا مكملة ماذا في الحس الباطن. ومن هنا إخواني ينفتح علم ماذا علم النفس، وأنك ماذا تحتاج إلى علم لمعرفة هذه النفس وخصائص النفس وعقد النفس ومداخل هذه النفس اللي كثيرا ما ماذا أكد عليها الإسلام، أكد عليها الروايات النصوص الآيات. معرفة النفس قضية ضرورية. أقول يا أبا معرفة النفس وجدانية بقى شنو ضروري؟ يعني شنو أنا أتعرف على نفسي؟ يعني إذا ربك تعرفني على نفسي شنو أتعرف؟ طبعا هذا مورد ماذا التجربة. أنت ماذا تجرب ذاتك ماذا؟ وهي الإنسان على نفسه بصيرة. يعني شنو بصيرة؟ يعني هو يستطيع أن هو الوحيد الذي يستطيع أن يتحسس ماذا ما في النفس من صفات، ما في النفس من خصائص عن طريق التجربة. هو يجرب نفسه شوف نفسه بخيل أو مو بخيل، ويدخل ماذا يدخل في تجربة لإدراك ذاته أنه بخيل أو ليس بخيل، هل أنه مثلا كريم أو ليس بكريم، هل أنه يغضب بسرعة. بعض الأساتذة يقول إذا تريد تشوف نفسك تغضب لو ما تغضب مو مثلا يوم يوم السلام عليكم عليكم السلام وهاي بالشكل، لا أنت انظر إلى هذا الشخص في الشارع ورأسا بصق في وجهك شنو ردة الفعل؟ تاكل وقت أنت تشوف إيش قد عصبي لك، إيش قد راح يطلع، إيش قد راح يطلع من هذه المكامن اللي من الطفولة متعلمة كذا شكله تحكي، هذا يكشف عن إنه شخصيته ماذا أفرض بهذا الشكل. هاي تربية النفس، تعليم النفس. يعني ماذا معناه؟ معناه أنه تعطي للنفس أنت خصائص جديدة عن طريق إيش؟ عن طريق هذه ماذا هذه التجربة، عن طريق هذه القضايا التجريبية التي تستمر مع النفس تفتيقها. فإذا الآن اتضح لدينا بأن الأداة الرئيسية للمعرفة هي الحس، والتجربة ليست إلا أداة مكملة للمعرفة الحسية وليست هي خارج عن إطار الحس. نكتفي بهذا المقدار بالنسبة ماذا بالنسبة إلى الأداة الحسية. إخوان الأداة الحسية هي الأداة المحترمة، هي الأداة الأساسية، هي الأداة التي يعتمدها الإنسان ولا يجد غيرها أمامه، هي قلنا حس ظاهر وحس باطن، وهي الأداة التي امتدحها الواحي واعتمد عليها الواحي. إخواني الأعزاء الله سبحانه وتعالى يعلم بأنه لولا أن يأتي بالمعجزات أنا أشوف النبوة أرى النبوة ولا أرى النبوة لا أدرك النبوة. يعني شنو معرفة النبوة بالعقل؟ قل له معرفة النبوة بالعقل سير ما يحتاج بعد أنت وعقلك. معرفة النبوة عن طريق المعاجز، عن طريق سيرة النبي، عن طريق ما أراه ما أشاهده ما ألمسه، هذه معرفة النبوة. وكذلك معرفة الله عز وجل لولا التعرف على هذه المخلوقات وعلى هذه الكائنات وإلى آخره أنا لا أستطيع أن أتوصل لا إلى الله عز وجل ولا إلى أنبيائه ولا إلى أي شيء آخر. معرفة النبوة عن طريق الحس والتجربة، معرفة الله عز وجل عن طريق الحس والتجربة. ليس لدينا طريق إلا ما ذكره وأكد عليه سيد الشهيد رحمه الله عليه في مسألة نظرية حساب الاحتمالات. أنت عن طريق التجربة وحساب الاحتمالات والقياس الاستقرائي واستقراء الأشياء تتوصل إلى الخالق، تتوصل إلى الرازق، تتوصل إلى الله، تتوصل إلى الأنبياء، إلى الرسل. وإلا لولا هذه الأمور الحسية لا يمكن أن نتوصل إلى نبوة أي نبي من الأنبياء. لا يدرك الله عز وجل إلا بالحس والتجربة. ما أقول يعني شنو برهان الصديقين؟ هذه كلها لا نعتقد بها، بل نحن لا نعتقد بالبرهان حتى نثبت الله عز وجل ببرهان. برهان الله، البرهان على الله سبحانه وتعالى، هي فكرة ننتقل إليها عن طريق هذه الأفكار اللي جاي نتوصل، هو حقيقة نتوصل إليها عن طريق ما نراه من علمه، من رزقه، من عطائه، من كرمه، من إتقانه، من إلى آخره. عن هذا الطريق تتوصل إلى الله سبحانه وتعالى.
ولكن تعلم على جانب العلم الموجود بعرف الروج على الأمان على جانب الروح عند الإنسان، هذا يقرأ للتجربة، ومع ذلك تكون معرفة المعين والاستشعار والأخاش ما خسروا على وجه التغرب.
قلنا وجدان، هذا اللي يسمونه كذا وكذا، هو هذا الوجدان الذي يعطي. سمي الوجدان، سمي القلب.
أشياء الغيبية تكتشف ليس مرتبطة بإناي
بس خلوه بس أكمل هذه النقطة، خلها لي بعد. أما ما يرتبط بالعقل إخواني، فالعقل أولاً العقل لا يعطينا التصديقات حصراً. العقل زين، هذه واحدة. ثانياً العقل لا يعطينا الماهيات التامة كما يدعى. يعطينا مثلاً ماهية تامة اسمها الإنسان، حيوان الناطق، ليس كذلك. هذا كله ما يعطي العقل. العقل دوره وتفرق عن الأعزاء، العقل دوره هو دور التحليل والتركيب والانتزاع.
التعميم
هو الانتزاع، هذا راح نبين هو التعميم. التحليل والتركيب والانتزاع والتعميم. أكثر من هذا ماذا؟ العقل بعد ما موجود عنده. لاحظوا إخواني، العقل أولا يأتي يأخذ معلومة واحدة عن طريق الحس، يحللها إلى بياض، إلى ثقل، إلى حركة، إلى امتداد، إلى وجود، إلى ماهية. هذا عمل ما؟ هذا عمل العقل. ونقصد من العقل إخواني الأعزاء الجهاز الإدراكي. السلام عليكم. الجهاز الإدراكي في مرحلة الخيال والمتخيلة، وفي مرحلة العقل والعاقلة يقوم ماذا؟ يقوم بتحليل الأشياء. تأتيك الأشياء مكبوسة، العقل ماذا؟ له القدرة على تحليلها فيحللها، مع أنه العقل الحس هو الذي أعطاني 100 صفة مكبوسة. ماذا يأتي العقل يحللها؟ فيجعل بياض الشيء على جهة، ثقله على جهة، امتداده على جهة، وجوده، ماهيته، وإلى آخر طوله، عرضه. هذا عمل من؟ هذا عمل العقل، يحلل الأشياء التي تأتيني مكبوسة عن طريق الحس. كما أنه ماذا؟ يرجع ويركب، يعني يركب ماذا؟ الأشياء. مثلا يركب الحيوانية معها الناطقية الضاحكية وإلى آخره، فيركبها إنسانا، جبلا، حجرا، شجرا، إلى آخره. لماذا حينما يركبها إخوان؟ حينما يركبها ماذا تصبح؟ حينما يركبها تصبح ماذا؟ هذه المفاهيم، مفهوم الإنسان، مفهوم الحجر، مفهوم الشجر. وحينما يأتي بالتجريد، يعني إخواني الآن تحليل وتركيب، وحينما يأتي ويجرد، يعني يجرد الخصائص ويبقي المشتركات، شو يصير عندنا؟ يصير عندنا الكليات. هذه ماذا؟ الكليات ليست هي إلا تعبير عن ماذا؟ عن خصوصية أدركتها بالحس مشتركة، لا أكثر ولا أقل. أدركتها بالحس وهي مشتركة، هذا ما يسمى ماذا؟ هذا ما يسمى بالعموميات والكليات. الكليات ليس إلا هو مدرك حسي مشترك، العقل يفصله ويحكي به ماذا؟ عن المصادر. أيضا ماذا أكثر من هذا؟ ما موجود عندنا. نعم، لاحظوا إخواني، العقل له الانتزاع، العقل ينتزع من قبيل أن ينتزع المفاهيم العدمية. مفهوم العدم ماذا؟ مفهوم انتزاعي. كل المفاهيم العدمية هي مفاهيم ماذا؟ مفاهيم انتزاعية. العقل لا ينتزع المفاهيم الثانية الفلسفية. المفاهيم الثانية الفلسفية الوجودية قلنا هي ماذا؟ الحس أيضا هو الذي يدركها. فإذا لاحظوا إخواني، الجهاز الإدراكي يحلل يركب يعمم ينتزع يجرد، هذا ماذا؟ هذا عمل فيما أعطاه الحس. فيفرض يطلع لك المفاهيم الكلية، يطلع لك المفاهيم ماذا يحللها إلى جزئياتها، طبعا يسوي لنا صياغات من قبيل هذه القضايا، القضايا عمل منه عمل العقل، يصوغ هذه الأفكار على شكل قضية، على شكل برهان، على شكل قياس، على شكل ماذا صغرى وكبرى ونتيجة. هذه الصياغات العقل يبدأ ماذا في صياغة ماذا في صياغة الإدراكات الحسية، هو أداة الإخوان العقل بهذا ماذا بهذا المقدار. وإلا التصديق يسبق المرحلة التي تسمى بالمرحلة العقلية، لأنه إذعان يأتي عن طريق الحس، وأيضا ماذا وأيضا لا يعطينا ماهيات، يعطينا مجموعة من الخصائص. ولذلك إحنا ما عندنا ذاتيات وعرضيات، عندنا مجموعة من الخصائص تؤخذ عن طريق ماذا عن طريق الخارج. هذه ماذا هذا هو العقل. إذن العقل أداة بهذا المقدار لا أكثر، والأداة الرئيسية هي ماذا هي الحس. ونقصد من العقل إخواني هو الجهاز الإدراكي، نقصد من العقل هو الجهاز الإدراكي. أما فيما يرتبط بالإشراق وما يرتبط بالوحي هذا بعد موصول إلى محله خارج عن محل بحثنا. هذا تمام الكلام في أدوات المعرفة. إن شاء الله بعد أن نتحدث إجمالا في حدود المعرفة نشوف إلى أنه نحن إن شاء الله ما نتأخذ. والحمد لله رب العالمين.